بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. الباب الخامس من كتاب التوبة. بوب النووي رحمه الله باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة هذا التبويب من الإمام النووي صيغة التوفيق والسداد. لماذا؟ لأن هذا التبويب يوحي أن المرأة لا بد أن يقع في الذنب، بل هذا نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: والذي نفس محمد بيده لو لم تذنبوا فذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالذنب لابد أن يقع، لابد، إن لم يكن من الكبائر فمن الصغائر حتما. لكن لست بهذا أعطي بطاقة أو رخصة لكل إنسان أن يذنب، لكن الذي جبل عليه المرء أن يقع في الخطأ والتقصير وغير ذلك إن لم يقع في الذنب صراحة. وإذا وقع في الذنب فمنه ما هو كبير ومنه ما هو صغير. أما الكبير فقد أخذنا حكم مرتكب الكبيرة مرارا وتكرارا، وأما الصغائر فتكفرها الطاعات من الصلاة والصيام والزكاة والحج وكذلك الذكر والتهليل والتكبير والتحميل والتسبيح، فهذه الأعمال تكفر هذه السيئات وتمحوها. لكن هذا التبويب يقول: باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة. وهذا يعني أن المرأة إذا أحدث ذنبا لابد أن يحدث له توبة، ولا بد. وهذا معنى قول الله عز وجل: اعمل ما شئت فقد غفرت لك. هذا معنى قول الله تعالى لعبده المذنب الذي يذنب مرة ويتوب فيتوب الله عليه فيرجع العبد فيذنب أخرى ثم يتوب فيتوب الله عز وجل عليه. فمهما عمل العبد من ذنب ما دام أنه يحدث له توبة فإن الله تعالى يقبل هذه التوبة. أقول هذا بمناسبة زيوع حديث موضوع مشهور بين العامة أن الله عز وجل يقول للعبد الذي تاب من ذنبه ثم رجع إليه: فإني لا أتوب على عبدي وعبدي كالمستهزئ بي. وعبدي كالمستهزئ بي، أي يعني يتوب ثم يرجع في توبته ويرتكب الذنب الذي تاب منه أو غيره. هذا الحديث أردت أن أبين أنه حديث موضوع، وأن العبد إذا أذنب وجب عليه أن يحدث لله تعالى توبة بعد كل ذنب، أو يحدث توبة عامة من جميع الذنوب والمعاصي والآثام. قال مسلم: حدثني عبد الأعلى بن حماد النصري، حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو وهو قاص من قصاص المدينة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل. وقوله فيما يحكي عن ربه عز وجل يفيد بأن هذا الحديث من الأحاديث القدسية، هو من كلام الله عز وجل. قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. أي بعد أن أذنب ذنب قال: اللهم اغفر لي ذنبي، أي لجأ وتضرع واستعاذ بالله عز وجل. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، وهذا يقرر قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، أن عبادة المسلم لابد أن تدور بين الخوف والرجاء، فعلم هذا العبد أن الله تعالى يأخذ بالذنب ويغفر الذنب فطلب منه المغفرة لأنه قال: رب اغفر لي ذنبي. فأيقن أن الله تعالى يغفر الذنب وهو الذي يأخذ أي يعاقب المذنب. فلما علم العبد أنه يدور بين الخوف والرجاء وقد وقع في الذنب، فدفعه خوفه من الله عز وجل أن يطلب المغفرة منه سبحانه، ثم عاد فأذنب فقال: يا ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب أي الثالثة، فقال يا ربي اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. والتقدير اعمل يا عبدي ما شئت من الذنوب ما دمت تحدث بعدها ايه توبة، ما دمت تحدث بعدها توبة. يعني دي مش رخصة من الله عز وجل للعباد ان يذنبوا وان يرتعوا في المعاصي، لا. وربما تسول لبعض النفوس ان باب التوبة اذا كان مفتوحا فما المانع ان يذنب العبد ثم ايه يتوب. الامر يا اخي مردود من وجهين او من عدة اوجه. الوجه الاول انك لا تضمن ان تقبض وانت على المعصية، لا تضمن ان الله تعالى يقبضك وانت على المعصية فلا تدرك التوبة. الامر الثالث لا تدري لعل الشيطان يتسلط عليك فينسيك التوبة، فينسيك التوبة، وهذا باب ثاني يدل على ان المرأة لابد ان يحرص كل الحرص ان يكون بجوار ربه وملازم لطاعته. الامر الثالث لعل الله تعالى لا يوفقك الى التوبة. الامر الرابع لعلك تتوب توبة ضعيفة فلا يقبلها الله عز وجل، فلا يقبلها الله عز وجل. واقول توبة ضعيفة لماذا؟ لان العبد الذي يفكر سلفا في المعصية اتكالا على انه يتوب هذا في حقيقة امره لم يتوب، في حقيقة الامر لم يتوب، لان التوبة من الذنب تجعل المرء كأن قلبه يختلع من صدره، كأن قلبه ينتفض من صدره انتفاضا ويتحشرج في حلقه. فالعبد الذي يطلق لنفسه العنان ان يرتمي في احضان المعاصي والذنوب بدعوى انه بعدها سيتوب لابد انه يسأل هل تضمن حياتك بعد ارتكاب الذنب؟ فاذا كان الجواب لا فليقم على توبته قبل وقوعه في الذنب. قال علم عبدي ان له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك، اي ما دمت تتوب بعد كل ذنب فان باب التوبة مفتوح، باب التوبة العامة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، هي تطلع من المشرق لكن مع علامة الساعة الكبرى ان القيامة لا تقوم الا اذا طلعت الشمس من حيث غربت. اما التوبة الخاصة لكل عبد على حدة فإنها حين يغرغر، حين يغرغر. نعم. قال عبد الأعلى لا أدري أقال في الثالثة أو الرابعة اعمل ما شئت. حدثني عبد بن حميد قال حدثني أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيلسي قال حدثنا همام وهو ابن يحيى ابن دينار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال كان بالمدينة قاص يقال له عبد الرحمن بن أبي عمرو قال فسمعته يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أذنب ذنبا، بنفس الحديث السابق حديث حماد بن سلمة، وذكر ثلاث مرات أذنب ذنبا وفي الثالثة قال قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء، قال غفرت لعبدي اي ذنبه فليعمل ما شاء ما دام انه يحدث توبة كذلك. ولذلك انظر الى التوبة مرة اخرى باب قبول التوبة من الذنوب وان تكررت الذنوب وتكررت من التوبة. اما ان الله تعالى يعفو عنك وانت مصر على الذنب وانت لم تتب ولم تستغفر ولم يكن عندك من الطاعات ما يؤهلها لمحو السيئات فأنت على خطر عظيم جدا. قال مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر المعروف في غندر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. أي حتى ينتهي هذا العالم وتفنى الدنيا. إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها، وهذا في التوبة العامة. قال الإمام: دخل اليد استعارة في قبول التوبة كما قال المازوري، وإنما ورد لفظ بسط اليد لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله، وإذا كرهه قبضها عنه، فخوطبوا بأمر حسي يفهمونه وهو مجاز، فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله تعالى. هذا كلام الأشاعرة الذي ذكرناه الآن، هو كلام الأشاعرة. وقلنا مرارا في صفات الله عز وجل التي منها اليد، التي منها اليد. اليد حقيقة لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه، ولا ندري كيفية هذه اليد لأننا لا ندري كيفية الذات، وبالتالي فلا ندري كيفية الصفات، وهي صفات الذات التي منها اليد. أما صفات الفعل لله عز وجل فمنها صفة البسط، بسط اليد. البسط في حقنا هو مد اليد، البسط في حقنا هو مد اليد. حتى مد اليد أو البسط على اختلاف بين شعوب العرب نفسها، بين شعوب العرب نفسها، حتى لا نقول كما قال المازوري إن النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن قبول التوبة ببسط يد الله عز وجل بالليل والنهار، فقال بسط اليد عبارة عن قبول التوبة. إذن لو حملنا بسط اليد على قبول التوبة لقلنا إن الله تعالى لا يبسط يده حقيقة، ونحن نؤمن أن ما وصف الله تعالى به نفسه رحمك الله وما وصفه به رسوله حقيقة على المعنى اللائق لله عز وجل، ومنه البسط. سألت طفلا بدويا في سنة 85: كيف حال أبيك؟ قال: مبسوط. قال: مبسوط. فلما استفسرت عن كلمة مبسوط إذا به مريض وطريق الفراش، فلما زرته فقصدت عليه مكان الولد قال: مبسوط عندنا يعني أنه نائم في فراشه، نائم في فراشه. أما كلمة مبسوط عندنا يعني فرحان، يعني فرحان. فحتى كلمة مبسوط لها مدلولات كثيرة، فلما لا يحمل مدلول عظيم يليق بأفعال الله عز وجل، وأن الله تعالى يبسط يده لعباده المسيئين بالليل والنهار ليتوبوا فيقبل الله تعالى توبتهم. لكن بسط اليد وإن كان حقيقة إلا أن كيفية بسط الله تعالى ليده تختلف عن بسط يد العباد أو يد المخلوقات، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. يؤمنون بأن الله تعالى يغضب ويفرح ويأتي ويذهب ويجيء ويقبض ويبسط وغير ذلك من أفعال ذاته سبحانه وتعالى على المعنى اللائق به تبارك وتعالى. ولذلك هذا الكلام الذي قرأناه هنا كلام غير سديد، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش، باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال عثمان حدثنا جرير وابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران الكوفي عن أبي وائل شقيق بن سلمة الكوفي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله، من أجل ذلك مدح نفسه. ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل. فهذا الكلام فيه إثبات لصفة من صفات الله عز وجل، وهي صفة إيه؟ صفة إيه؟ الحب، أن الله تعالى يحب، وإذا أحب الله أبغض، إذا أحب شيئا أبغض ضده وخلافه، فالله تعالى يحب. لكن هل حب الله تعالى كحبنا؟ هل حب الله تعالى كحبنا؟ حبنا يستلزم قلب ويستلزم وجد وشفافية، ويستلزم بكاء على المحبوب وبكاء على الأطفال وغير ذلك. هل حب الله تعالى كحبنا؟ إذن لابد إذا قلنا في بسط اليد هو قبول التوبة، لابد أن نؤول الحب كذلك، لابد أن نؤول الحب، لأنه لا يليق بالله عز وجل أن يحب كحبنا، لا يليق. ده حبنا عذاب يا راجل. واحد لما بيحب بيفضل يعني بكل يوم بيخس من وزنه 2-3 كيلو من فرط الحب. لكن هذا في حق الله عز وجل كفر. من قال ذلك في حق الله كفر بذلك. فإذا لابد أن نثبت أن الله تعالى يحب ويحب عباده المؤمنين الموحدين ويبغض الكافرين. لكن حب يليق بجلاله وبغض يليق بجلاله، ليس كحبنا ولا بغضنا. فالله تعالى يحب المدح، يحب المدح، ولذلك مدح الله تعالى نفسه. لو واحد فينا مدح نفسه يبقى عيب، صح ولا لا؟ ها؟ يزكي نفسه. والله تعالى يقول ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. فحينئذ لو زكى احدنا نفسه فلا يجوز له ذلك، وهذا امر مذموم شرعا وعرفا. ولو زكى احدنا غيره بمعنى مدحه واطراه واثنى عليه ثناء يخشى معه الفتنه، فهذا كذلك غير مشروع. ولذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمر قال ايه، اذا رايتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب. وكان ابن عمر يفعل ذلك على الحقيقه، اذا مدحه انسان تناول ترابا كفا من تراب فحصبه في وجهه. اما الله عز وجل فانه يحب المدح، اي يحب المدح لعباده والتزكيه والثناء لعباده المشروط بشروطه. ولذلك مدح الله عز وجل عباده الصالحين على العموم، ومدح بعض عباده على الخصوص كالانبياء والمرسلين. لماذا؟ لانه لا يخشى عليهم الفتنه، لا يخشى عليهم الفتنه. في واحد اول ما دعته تقول له تزكيه وتقول انت ممتاز، ده انت راجل طيب، ده انت فاضل، ده انت معاك، وهو اصلا ما يستاهلش يعني، خدت بالك؟ يصدق هذا الكلام، يصدق هذا المدح، فيتعامل مع نفسه ومع الناس بعد ذلك على انه رجل طيب ورجل فاضل ورجل ورجل ورجل، وفي الحقيقة ما يستاهلش نص رجل، لكنك اثنيت عليه ظلما وعدوانا لتحصل منه على منفعة غلب على ظنك انك لا تحصل هذه المصلحة ولا هذه المنفعة الا بالثناء والاطراء عليه، الا بالثناء والاطراء عليه. فالابعد صدق انه كذلك، صدق انه كذلك، وبالتالي بدا يتصرف على انه بالفعل انسان ممدوح وانسان مرغوب فيه وفي اخلاقه وغير ذلك. اما الله عز وجل فانه على خلاف ذلك، انه ليس كمثله شيء، وليس احد اغير من الله. من اجل ذلك حرم الفواحش، حرم المعاصي، وحرم الكبائر والصغائر. لماذا؟ لان الله تعالى يغار، لان الله تعالى يغار. ولله المثل الاعلى، الواحد منا لو انه يغار على امرأته بيملي في امرأته، بيملي يغلق عليها الباب، يغلق عليها الشبابيك، لا يحب ان يراها رجل ولا يحب ان تنظر هي الى رجل وغير ذلك، صحيح ولا لا؟ يمنعها من كل شيء يؤثر على هذه الغيرة او يعكر عليه هذه الغيرة. ولو ان بصر امرأته وقع على رجل ورآها، او وقع بصر رجل عليها ورآه، لفعل الاتاعيب وغضب غضبا شديدا. اقول هذا الكلام تقريبا للمعنى. الله تبارك وتعالى اشد غيرة من عباده، حتى وان كانوا انبياء، حتى وان كانوا ملائكة. ولذلك اي ولعجب غيرة الله التي تليق بذاته وجلاله حرم المعاصي وحرم الفواحش، فوضع الحدود والموانع من ارتكاب الذنوب والمعاصي. لماذا؟ لان الله تعالى يغار، يغار أن تنتهك حرمة من حرماته، يغار أن يقع عبده في معصية من معصيه، ولأجل ذلك حرم الله تعالى الفواحش والمعاصي. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير وأبو كريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له، قال حدثنا عبد الله بن أمير وأبو معاوية عن الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل السابق في الإسناد الأول عن عبد الله وابن مسعود كذلك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله والتقدير كما في الرواية السابقة، من أجل ذلك مدح الله تعالى نفسه. حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا وائل يقول: سمعت عبد الله ابن مسعود يقول: قلت له: أنت سمعته من رسول من عبد الله؟ يعني عمرو بن مرة يسأل أبا وائل: هل سمعت هذا الحديث من عبد الله بن مسعود؟ قال: نعم ورفعه. قال: نعم سمعته من عبد الله ورفعه. وما ماذا رفعه؟ ماذا يعني كلمة قول ورفعه؟ أيوة، أي ابن مسعود رفعه للنبي، ليس هذا كلام ابن مسعود وإنما هو من كلام من؟ وسمي الكلام المرفوع للنبي مرفوعا لرفعة قائله، لرفعة قائله صلى الله عليه وسلم. قال: لا أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه المدح من الله، ولذلك مدح الله نفسه أو مدح نفسه. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وزهير ابن حرب أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، وإسحاق ابن إبراهيم المعروف ابن رهوية أو راهوية، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جرير عن الأعمش عن مالك بن الحارث وهو السلمي الرقي وقيل الكوفي، عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. حديث جميل جدا، ليس أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه. فمدح الله تعالى والثناء عليه بالتحميد والتهليل والتسبيح والذكر والصلاة والصيام والحج وغير ذلك، كل هذه الطاعات إنما هي من باب مدح الله عز وجل. كل طاعات الله عز وجل هي إيه؟ هي مدح، مدح لله وتسبيح واستغفار، هي مدح لله عز وجل. ولذلك اختلف أهل العلم في معنى المدح، في معنى المدح، فقال أحدهم: هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا مدح لله عز وجل وتسبيح وتعظيم وتمجيد. وبعضهم قال: قول العبد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بعضهم قال هذا هو المدح المقصود في الحديث، وبعضهم قال المقصود بالمدح الصلاة لما اشتملت عليه من دعاء واستغفار وقراءة القرآن وغير ذلك. والذي يترجح لدى الإمام النووي وأظن أنه الراجح أن كل طاعة يؤديها العبد لله عز وجل بذل وخضوع إنما هي من باب مدح الله عز وجل على نعمائه، إنما هي من باب مدح الله عز وجل على نعمائه على عباده. ليس أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل، من أجل ذلك مدح نفسه، وليس أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. انظروا الى المقابلة بين المدح وبين الغيرة. ان الله تعالى احب المدح، وقلنا المدح هو الطاعات، المدح هو الطاعات والثناء على الله عز وجل، وفي المقابل غيرة الله عز وجل التي بسببها حرم الله تعالى الفواحش، مما يشعر بان المدح هو الطاعات في مقابلة الفواحش، مدح في مقابلة غيرة، وطاعة في مقابلة فواحش، وطاعة في مقابلة فواحش. فإن الله تعالى يحب المدح، ولذلك مدح نفسه وطالب العباد بأن يمدحوه بالطاعات والقربات. والله تعالى أشد غيرة من عباده، فلا أحد أغير من الله عز وجل، ولذلك حرم الله تعالى الفواحش والمعاصي ما ظهر منها وما بطن. الفواحش كلها حرام التي ظهر منها للعيان كالسرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك من سائر المعاصي التي يمكن أن ترى. وهناك معاصي باطنة لا يراها أحد ولا يعلم بها إلا الله عز وجل، ثم صاحبها الذي تخلق بها أو يعلم ذلك غيره بقرائن الحال أو المقال. منها المعاصي القلبية كالغل والبغض والحسد والضغينة والشحناء، كل هذه أمراض إيه؟ قلبية باطنية، الله تعالى يطلع عليها ويعلمها من عبده، ولذلك حرم الله تعالى الفواحش والمعاصي ما ظهر منها للعيان وما لم يظهر كما لو كان في أمراض القلوب. وليس أحد أحب إليه العذر من الله، ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. إذا اعتذر إليك إنسان أخطأ في حقك، فإنك وإن قبلت العذر لكن هذا العذر لا يشفي غليلك في الغالب، لأنك تريد الانتقام وربما جبلت عليه، فأنت تريد أن تنتقم ممن أخطأ وقصر معك ولو باللوم والعتب الشديد والتوبيخ، وهذا أقل العتب، فأنت تريد ذلك. فتصور لو أن الذي قصر معك لقيك فبادرك بالاعتذار فقد قطع لسانك كما قطع يدك من باب أولى، لأنك إذا كنت لا تتناوله بلسانك فمن باب أولى ألا تتناوله بيدك. فحينئذ العذر مبغض للعبد، اعتذاري إليك وقطع السبيل عليك في العد والملامة مبغض إليك، ربما تحبه لكن هذا لا يشفي الغلة، لا يشفي الغليل، أنت تريد أنك أنت تتفش، فأنا باعتذاري قد قطعت عليك الطريق. ولله المثل الأعلى، الله تعالى يحب العذر، يحب العذر، والعذر هو التوبة، والعذر هو التوبة، ولذلك أخرجه مسلم في كتاب التوبة، العذر هو التوبة. من عجيب أقدار الله عز وجل أننا في صحيح مسلم في كتاب التوبة وفي باب الرحمات دائما، وكذلك في كتاب الاعتقاد الذي هو قرين هذا الكتاب في الدرس نشرح كذلك رحمة الله عز وجل بعباد المؤمنين وقبول توبتهم حتى من الكبائر، وأن هذا وذاك في مسجد الرحمة، فهذا إن شاء الله تعالى بشير خير بنزول الرحمة وقبول المعذرة، لكن هذا يستلزم منا أن نتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة. قال وليس أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل مين؟ الرسل. وإذا لم يكن العذر محبب إلى الله عز وجل وبلوغ الحجة وقيامه على العباد، فما الذي يعني أو ما الفائدة من إرسال الأنبياء والمرسلين وإنزال الكتب الهادية البشيرة مع هؤلاء الأنبياء والمرسلين؟ فالله عز وجل بإنزال الكتب وإرسال الرسل قد أقام الحجة على جميع العباد، على جميع العباد، لأن الله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لماذا؟ لأن الله تعالى غني عن عذاب قومه أو عن عذاب عباده. الله تعالى غني عن عذاب عباده، ولذلك لا يعذبهم إلا بعد قيام الحجة عليهم وأخذ العذر عنهم، أخذ العذر عنهم ولهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا بلغ العبد 40 عاما فقد أعذر الله له. إذا بلغ العبد، مع أنه هو مكلف، يمكن من سن 10 سنين ولا 12 سنة، مكلف ومحاسب على أعماله الحسنة والسيئة، لكن الله تعالى كأنه أعطاه فرصة لأن يتوب وأن يراجع نفسه وأن يختم مع نفسه وقفة جادة صادقة حتى بلغ سن كم سنة؟ 40 سنة. والحديث المسلم إذا بلغ العبد 40 سنة فقد أعذر الله له. لما تيجي تدور على سن 40 بالذات تجد أن سن 40 ده له اهتمام خاص في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عز وجل، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. كذلك ورد أهمية هذا السن في كثير من الأحاديث والآيات، وقيل إن كل نبي بعثه الله عز وجل إنما بعثه في هذه السن، أي في سن 40. وسن 40 بإجماع، معذرة أنا لا أقصد جميع الأنبياء، لكن غالب الأنبياء هكذا، وإلا فأنتم تعلمون أن بعض الأنبياء بعثوا قبل ذلك وهم صغار. نعم، سيدنا عيسى وسيدنا يحيى وسيدنا سليمان قبل هذه السن. قال وليس أحد أحب إليه العذر من الله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل. الإمام ينقل عن القاضي فيقول يحتمل أن المراد الاعتذار، أي اعتذار العباد إليه من تقصيرهم وتوبتهم من معاصيهم فيغفر الله لهم، كما قال تعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. نفس الكلام الذي قلناه هناك في بسط اليد نقول هنا في الغيرة، أي في غيرة الله عز وجل. حدثنا عمرو الناقد، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن علي عن حجاج بن أبي عثمان قال قال يحيى غضب بكثير، وحدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يغار وإن المؤمن يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم عليه، أي ما حرم الله عليه، فإن الله تعالى يغار ويغضب انتهاك حرماته. فأثبت الله تعالى نفسه غيره كما أثبت لعبد المؤمن غيره، لكن شتان ما بين غيرة الله تعالى وبين غيرة من؟ وبين غيرة عباده المؤمنين. قال يحيى ابن أبي كثير وحدثني أبو سلمة أن عروة ابن الزبير حدثه أن أسماء بنت أبي بكر حدثته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس شيء أغير من الله عز وجل. وفي رواية لها قالت قال النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء أغير من الله عز وجل. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد أي الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يغار والله أشد غيرا، المؤمن يغار والله أشد غيرا. وهذا يدل على أن الغيرة من شعب الإيمان أم لا؟ الغيرة من شعب الإيمان؟ الغيرة من شعب الإيمان؟ إيه الدليل؟ استنى استنى قول قول المؤمن يغفر الذي معنا المؤمن يغفر فأثبت أن المؤمن العبد المؤمن يغفر خدت بالك والذي لا يغار العبد الذي لا يغار لا يكون مؤمنا كامل الإيمان لا يكون مؤمنا كامل مين كامل الإيمان يعني واحد ماشي في الشارع وجنبيه زوجته عريانة الناس عم تنظر إليه هو كمان مبسوط بكده يعني هو كمان مبسوط برضو الناس اللي بتتفرج على مراته الجميلة خدت بالك وحاقدين عليه إن هو برضو ما عندهمش إيه ما عندهمش يعني زوجة جميلة زي زوجته وماشي بقى مبسوط وفاتح صدره مبسوط قوي خدت بالك فده ده راجل ده صرف نظر المؤمن يعني ده راجل ده لا يكون رجلا قط الرجل هو القائم على طاعة الله عز وجل ده الرجل حقيقة الباب السابع باب قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات طلب الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيه فقال أوصيك بتقوى الله أوصيك بتقوى الله أو قال عليك بتقوى الله وأن تتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن الشاهد وأن تتبع السيئة الحسنة أو قاله وأتبع السيئة الحسنة تمحها يعني إذا وقعت في سيئة فليكن بعدها إيه حسنة عشان دي تروح وصفي أو أن هذه الحسنة تمحو مين تمحو السيئة تمحو السيئة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها قال الله تعالى إن الحسنات يذهبنا ومعنى يذهبنا يعني إيه تمحو الحسنات تمحو السيئات قال الإمام حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن يزيد بن زريع واللفظ لأبي كامل قال حدثنا يزيد حدثنا التيمي وهو سليمان بن طرخان التيمي عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له قال فنزلت أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال فقال الرجل ألي هذه يعني هذه خاصية خاصية لي فقط يا رسول الله قال لمن عمل بها من أمتي لمن عمل بها من أمتي تقول بس الحمد لله جلنا ظهرك الواحد بقى يبوز دم وعين ها ما انت لو هتبوز دم انت عين مش هتعرف تصلي وهو انا امره بايه اقم الصلاة طرفي النهار وزلفا ده انت ما فيش زلفا من الليل ده انت يا دوب بتكحكح في الخمس فروض بالعافية خدت بالك ولا سنن لا قبلية ولا بعدية وبتبقى مضروب بكرباج وعايز الامام يخلص جري بجري عشان تطلع تجري في الشارع خدت بالك ولما ربنا يقول اقم الصلاة ليس معنى ذلك انك تؤدي الصلاة وتنصرف لا ده قيام الصلاة في قلبك بحيث يتعلق قلبك بالمساجد يتعلق القلب والعلماء يعني يقولون اداء الصلاة شيء واقامتها شيء اخر إقامة الصلاة هي تعلق القلب بها وإدمان الصلاة إدمان مين؟ زي ما كان السلف كده بيدمنوا الصلاة كان واحد منهم بيدخل في الصلاة ما كانش بيشعر باللي حواليه لو قطعوا حتى رجله ولا رقبته ما كانش بيشعر بحاجة لماذا؟ لأنه استغرق تماما في هذه العبادة عاش مع ربنا تبارك وتعالى إحنا كده؟ بأمانة يعني إحنا كده؟ طيب ما قصدته بأمانة عن يمين حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه المعتمر هو ابن سليمان ابن فرخان التيمي قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أصاب من امرأة اما قبلة او مسا بيد او شيئا كأنه يسأل عن كفارتها. قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية ثم ذكر بمثل حديث يزيد. وحدثنا يحيى ابن يحيى وقتيبة ابن سعيد وابو بكر ابن ابي شيبة واللفظ ليحيى قال يحيى اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو الاحوص. مين ابو الاحوص؟ سلام بن سليم الحنفي. عن سماك بن حرب عن ابراهيم بن نفعي عن علقمة والاسود عن عبد الله بن مسعود قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني عالجت امرأة في اقصى المدينة. اني عالجت ومعنى عالجها اي تناولها واستمتع بها استمتاعا دون الفاحشة. استمتاعا دون الفاحشة يعني قبلها حضنها او غمزها او غير ذلك. قال اني عالجت امرأة في اقصى المدينة اي بعيدا عن اعين الناس وانظارهم واني اصبت منها ما دون ان امسها. والمس بمعنى الجماع. واني اصبت منها ما دون يعني اقل من الجماع يعني فعلت معها كل شيء الا ايه الا الجماع. فانا هذا فاقض في ما شئت يعني فانا هذا اي فقد اتيتك وانا بين يديك اقض في. عملت عليها كل وسائل الفساد هو اللي دخلها البيت. واحدة عفيفة شريفة عمرها ما اتفرجت على بلاء ازرق يوم يروح يجيب لها التلفزيون 24 بوصة خدت بلاك ملون تتفرج بقى المرأة تكاد تموت في اول منظر تراه رجل يقبل امرأة في التلفزيون. ايه ده المرأة يعني اللي فترة لسه سليمة تكاد تموت من فرط غيرتها وحيائها وبالك لها تألف المسألة على كده تألف المسألة. لو تعطل التلفزيون تبقى واقعة ابوه سودة لازم في نفس اليوم تتصلح لانها متابعة متابعة الافلام ومتابعة لايه المسلسل. ومعنى انها ما تدركش حلقة من المسلسل يعني نص عمرها راح منها وهكذا. فشيء مع الوقت تغيرت الاخلاق تغيرت الديانات تغيرت القلوب كل شيء تغير في الامة. فلابد من الرجوع بالامة الى عهدها الاول. ولا يمكن ان تصلح الامة الا بالرجوع الى عهدها الاول. والعهد الاول الذي يقاس عليه الخير كله هو زمن الصحابة رضي الله عنهم. قال فها انا ذا يا رسول الله فاقض في ما شئت. فقال له عمر لو سترك لقد سترك الله لو سترت نفسك. قال فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. وفي هذا جواز اجتهاد المفضول في حضرة مين؟ في حضرة الفاضل. فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه تعالى تاني وتلا عليه هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم يا نبي الله هذا له خاصة. قال بل للناس كافة أي بل لكل من وقع في سيئة من هذه الأمة من هذه الأمة. لماذا؟ لأن هذا الذنب الذي ذكره هذا الرجل من الصغائر وليس منين من الكبائر. هذا ذنب ومعصية تستوجب التعذير للحد لأن الذي يستوجب الحد إنما هو ارتكاب الفواحش. ارتكاب مين؟ هذا رجل ارتكب فاحشة لكنها لا تستوجب الحد لا تستوجب مين؟ الحد. وإن سماها الرجل نفسه حدا. لماذا؟ لأنه قال يا رسول الله أصبت ذنبا فأقم علي الحد أصبت ذنبا فأقم علي الحد. لأن لفظ الحد يطلق مجازا ولا يراد به حقيقة مين؟ الذنب الذي يستوجب حدا قد حده الله عز وجل. وإجماع الأمة منعقد على أن ما دون الجماع صغيرة. وأنا أقول هذا الكلام وأنا في منتهى المرارة لأني لا أضمن جميع الأذهان المستمعة ولا جميع القلوب وأرجو ألا تهون عليك هذه المعاصي لأن الأمر كما قلنا لأن الله تعالى يقبضك ولا يبالي وأنت عليها وتبعث عليها يبقى موقفك شكله يوم القيامة. لكني أقرر حقيقة علمية أن ما دون الجماع، ما دون الزنا الحقيقي في الفرج هو إيه؟ هو من الصغائر تكثرها الطاعات. أنا أقول هذا لأربط لك بين قول هذا الرجل أصبت ذنبا يا رسول الله فها أنا ذا افعل في ما شئت، وبين ما قاله وأرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام إن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، واعلم أن هذه الحسنات التي تكثر من السيئات، السيئات الكبائر ولا الصغائر. لو كان هذا حدا كبيرا يستوجب إقامة حد معلوم لحده النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ترك الحد ووصفه إلى المكفرات وهي الصلاة دل على أن إيه؟ على أن ما فعله رجل ليس كبيرا. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الوضوء إلى الوضوء كفارة لما بينهما، والصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما، ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، ما لم إيه؟ ما لم تغش الكبائر. قوله الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها، ما لم تغش إيه؟ الكبائر، يدل على أن هذا الذي فعله الرجل ليس منين؟ من الكبائر، لأنه ليس بالزنا الذي هو الإيلاج الذي هو إدخال الذكر في الفرج كما يدخل الرشاء في البئر كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ماعز. قال يا رسول الله زنيت؟ قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم يا رسول الله. قال أدخل ذاك منك، أدخل هذا منك في ذاك منها كما يدخل الرشاء في البئر، الجردة لما بتنزله انت في المية كده، هل دخل ذكرك في فرجها على هذا النحو؟ قال نعم يا رسول الله. قال اقيم عليه الحد. ها ده عاد يقول لعلك قبلت، لعلك فخذت، لعلك حضنت، لعلك كيف، لعلك كيف، طب لعلك سكران، يعني وانت عارف الزنا، تعرف ما معنى الزنا؟ فقال نعم. قال أدخل، يعني مش معقول يا أخواني بعد هذا التقرير، بعد هذا التقرير وكل ده إيه؟ درءا للحد بأي شبهة. يعني نبع أصلا ما كانش فرصة بقى تعالى أخويا هنا، خدت بالك؟ لا ده كان عايز، ما كانش عايز يقيم عليه الحد بأي شكل، وما عاد قاعد يتنقل به من مرحلة إلى مرحلة ومرتبة، خلاص فين بعد كده؟ لازم يقام عليه الحد. وما عاد لما أقاموا عليه الحد وأصابه مثل الحجر فر، فلقيه رجل بوظيف كان معه فضربه فقتله. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قتلوه قال هل تركتموه؟ هل تركتموه؟ يعني كونوا فرة، هل تركتموه؟ صلى الله على نبينا محمد. دلوقتي الواحد بيروح من غير أي ذنب، من غير أي ذنب بيفضل ينطحن في الإثم، وبعدين ينتقل للإثم أحسن منه شوية، أعلى منه يعني، من الدور الأول الثاني الثالث الرابع الثلاثانة بقى، خدت بالك؟ لازم تقول او ليه ده انا لحد الان بقالي شهر مش عارف انا جيت هنا ليه، يا ابن امك ويا ابن ابوك ما اعرفش اقول الكلام ده، لازم تقول. طب اقول ايه؟ طب قولوا لي يا اخوانا اقول ايه وانا اقول ما هو كتر ما يتعذب، خدت بالك؟ يقول اللي ما عملوش ويقول اللي ما قالوش، خدت بالك؟ ويسجل ويختم ويبصم برجليه ورجليه ودماغه ان هو عمل ايه الكلام ده، يروح النيابه. طب ما هو لو قال في النيابه وكيل النيابه انا ما عملتش حاجه ولا قلت حاجه بس انا من الضغط عليه، هيرجع تاني الاسم، خدت بالك؟ انت ما قلتش ليه في النيابه انك انت عملت الكلام ده، يروح قدام وكيل النيابه يقول انا عملت، وكيل النيابه يقسم، وكيل النيابه يقسم ان هو ما عملش، خدت بالك؟ بس معلش دي قوانين، دي قوانين ممنوع المساس بايه؟ بسياده البلد. طيب ده قول نعم جمهور السلف. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا ابو النعمان الحكم بن عبد الله العلمي، حدثنا شعبه عن سماك بن حرب قال سمعت ابراهيم يحدث عن خاله الاسود وهو الاسود بن يزيد بن قيس النقعي، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث ابي الاحوص، وقال في حديثه فقال معاذ يا رسول الله هذا لهذا خاصه، يعني الكفاره دي لهذا الرجل خاصه في هذا الموقف أو لنا عامة؟ قال بل لكم عامة. حدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا عمرو بن عاصم وهو الكلابي القيسي أبو عثمان البصري، حدثنا همام وهو ابن يحيى بن دينار عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصبت حدا فأقمه علي. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى الصلاة قال: يا رسول الله، إني أصبت حدا فأقم في كتاب الله. قال: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك، قد غفر لك. وهذا محمول على أنه صغائر وليس كبائر. خلي بالك يا أخي الكريم، إن دي لو كبيرة تستوجب الحد، تستوجب مين؟ الحد. فليس في مقدور النبي عليه الصلاة والسلام ألا يقيم الحد، صح ولا غلط؟ ها؟ لأن الحدود والتعذيرات بينهما فوارق. من الفوارق أن السلطان ليس حرا في التنازل عن الحد في الكبيرة بخلاف التعزير. التعزير متروك لاجتهاد القاضي، متروك لاجتهاد الحاكم، متروك لاجتهاد الأمير والسيد والزعيم والمسؤول. خدت بالك؟ التعزير باللوم، بالتوبيخ، بالسب، بحلق الشعر، خدت بالك؟ أي المثلة. ولا حد، ولا حد في أقل من 10، كما أنه لا تعزير في أكثر من 10. يعني الفارق في الجلد بين الحد والتعزير 10 جلدات. 10 مين؟ جلدات. ففي الحالة دي هل الحاكم حر في أن يجلد هذا الذي ارتكب صغيرة جلدتين أو 3 أو 5؟ حر؟ هو حر، ده تعزير، تعزير. ما هو في واحد يا إخواني، في واحد يفعل الفعل ليس بكبيرة، ليس بكبيرة، لكن تنح، خدت بالك؟ وبجح، فده ياخذ 10 من وسع، صحيح؟ وفي واحد يقع في الذنب، يقع في الذنب، لو بصيت له بس ممكن يموت. ما هي الناس نفوسها وقلوبها متباينة ومختلفة، خدت بالك؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما جعل التعزير للمرأة، لما جعل التعزير لمين؟ للمرأة، جعلوا ايه؟ وعظ الاول. اذا كانت بعيدة بتجيش بالوعظ يبقى بايه؟ باللوم والتوبيخ والهجر. طيب عيلتك بركة اللي جات منه، حكاية الهجر دي بركة اللي جات منه، قال له لحد ما تصل بها الى مرحلة الضرب، الى مرحلة مين؟ الضرب. وانت بتضربها تطلع تجري منك تجيب لك السكينة منين؟ من المضرب، وتقول لك اتفضل يا سعادتك بيه. ايه المصيبة دي؟ دي مش زوجة، دي شيطانة، خدت بالك؟ وكمان ايه؟ تنرفزك، تنرفزك وتعمل معاك مقالب لا يمكن ابدا تخطو على بال ابليس. هي جابتها انت تعرفش. واحدة صاحبنا من زوجة 4 ايام عاملة مشاكل مع جوزها ملهاش نهاية، وارجو ان اكون بذلك ان انا بلفت نظر الجماعة اللي تحت اللي يعملوا موعدين. خدت ده هي حتى واحدة هنحكيها وخلاص. صاحبنا من الزقازيق وبينه وبين دكتور مشاكل، قلت له خلاص روح وصلها تقعد عندها، عند اهلها اسبوع اسبوعين لحد ما الامور تهدى كده وبعدين تتفاهم معاها. قال طيب. فتقوم هي هناك بقى في البيت وهي داخلين البيت، هو بقى داخل تقول له لا انت ترجع تاني، انا بسلم على ابوك بسلم. ايه هي خايفه طبعا. فتقول له لا، اصل انا مولع الخمس عيون بتاع البوتاجاز وسايبهم مولعين على اخرهم، فروح بدل ما ايه مش هتحرق، مش هتحرق، مولعهم ليه؟ هات له وكيل، شوف النكد. وكمان 5 عيون والفرن شغال وعلى اخره، وعلى جه الاخ والله لا اخرتهم الانبوبه محروق، الانبوبه خلصت والخرطوم نفسه محروق سايح على ظهر البوتاجاز ولازق على ظهر البوتاجاز. والثانيه بتعمل العمليه ده يعني باب ايه؟ الامعان في النكد، الامعان في النكد دي بقى جرب معاها كل وسائل العقيده. انا بقى جرب معاها كل الوسائل. ما هو ده الحل بقى في تبيه الطلاق، صح ولا لا؟ ولا الطلاق بقى هنا برضه مكروه؟ لا الطلاق بقى هنا بقى ده الحل، ده الحل، خاصة ان في اولاد. المهم قال النبي عليه السلام: هل حضرت الصلاة معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر لك. حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب ولفظ زهير، قال: حدثنا عمر بن يونس وعبد القاسم اليمامي، حدثنا عكرمة ابن عمار، حدثنا شداد، حدثنا ابو امامة قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه، اذ جاء رجل فقال: يا رسول الله اني اصبت حدا. مش انا اترك قبل كده الرجل ايه؟ الرجل يعني قال اني اصبت حدا، هو قصد ذنبا عظيما، ذنبا عظيما وليس حدا، وربما فهم الرجل معنى الحد انه هذا، فهم ان هذا العمل فيه حد، فلما اطلع النبي على ما فعل فاذا به ليس حدا يستوجب ايه؟ اقامة الحد عليه، او ليس ذنبا يستوجب اقامة الحد عليه. قال: اني اصبت حدا فاقمه علي. فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اعاد فقال: يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي. فسكت عنه واقيمت الصلاة. هذا يذكرني بذاك المدني الذي اتى وقال: يا رسول الله هلك الابعد. هلك مين؟ الابعد. قال: وما اهلكه؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. طيب، والوقيعة على المرأة في نهار رمضان دي فيها حد؟ فيها حد؟ ها؟ ومع هذا سماه هلك. سماه مين؟ هلك. وكمان الابعد، قال: هلك الابعد يا رسول، بيدعو على نفسه، هلك الابعد يا رسول الله. قال: وما اهلكه؟ عمل ايه؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال: اذهب فاعتق رقبة. قال: ليس عندي رقبة. قال: اذهب فصوم 60 يوما شهرين. قال: وان اوقعني فيما وقعت فيه الا الصيام؟ انا رسول الله ما اقدرش، انا عندي حالي ما اقدرش. خدت بالك؟ فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كيف وقعت بها؟ قال: رايت كل خالها. طب ما هي عبدت طول الليل؟ خدت فوقع عليها. قال: اذهب فاطعم 60 مسكينا. قال: ليس عندي ما اطعم 60 مسكينا. قال: انتظر. فانتظر حتى اتى التمر الى النبي عليه السلام، دخل جاب غرفه كده فتمر، وقال: اذهب فاطعم 60 مسكينا. قال: والله يا رسول الله لا تجد بين لابتيها، اي بين جبليها، لان المدينه اصلا دي في وادي في سهل بين جبلين عظيمين. قال: لا تجد بين لابتيها افقر مني ومن اهل بيتي. قال: اذهب فاجعله فيك وفي اهل بيتك، صلى الله على نبينا محمد. فاتبع الرجل رسول الله حين انصرف. نعم. فعاد عليه مرتين يقول: اصبت حدا فاقمه علي. قال: فسكت عنه واقيمت الصلاه. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ابو امامه: فاتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت رسول الله انظر ما يرد على الرجل. شوف الحرص على طلب العلم. يعني الرجل مشي ورا النبي عليه الصلاه والسلام، وابو امامه وراه عشان يشوف رد النبي ايه في القضيه دي، وهذا حرص في طلب العلم. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اني اصبت حدا فاقمه علي. قال ابو امامه: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارايت حين خرجت من بيتك اليس قد توضات فاحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ثم شهدت الصلاه معنا؟ فقال: نعم يا رسول الله. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد غفر لك حدك، أو قال ذنبك. فإن الله قد غفر لك إيه؟ حدك أو ذنبك. يعني ده شك من الراوي، والصواب فإن الله قد غفر لك إيه؟ ذنبك. لأن الحد أجمع العلماء على أن المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة، وهذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث، أن هذا الذنب كان من الصغائر دون الكبائر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأخ يسأل يقول: هل يجوز الاحتجاج بالأحاديث على قواعد النحو؟ هذا هو الأصل، مش الجائز فقط، لأن هذه القواعد النحوية إنما أخذت من كلام العرب، أخذت من كلام العرب، وأبلغ الكلام كلام الله عز وجل، وأفصح الكلام هو كلام الله تعالى وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعظم قاعدة لغوية هي ما يستشهد عليها بآية من كتاب الله أو بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما درجة حديث سلمان منا أهل البيت؟ هذا الحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، لكن الإسناد إليه غير صحيح، وهو صحيح موقوف من قول علي بن أبي طالب. يعني سلمان منا أهل البيت الراجح أنه من كلام علي بن أبي طالب لا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. هل هو حديث صحيح؟ نعم حديث صحيح. لماذا أورد النووي قول المازوري؟ هل لأنه قبل هذا القول أم ماذا؟ ذكرنا مثل هذا مرارا وتكرارا، أن العقيدة لم تتقرر عند الإمام النووي رحمه الله، ولذلك يورد أحيانا كلام الأشاعرة ويرد عليهم ويبطل معتقدهم ومذهبهم، وأحيانا يوافقهم على ذلك، وأحيانا يتوقف تقول الأخت: عاهدت الله في حالة مرضي الشديد، إن أداني الله عز وجل وعادني إلى الدنيا على ألا أرى التلفاز ولا أشاهد الأفلام، فمن الله عليها وشفاها فتخلفت أو فخلفت وعدها مع الله، فما هي الكفارة لذلك وجزاكم الله خيرا؟ هو في الحقيقة أن التلفاز مش محتاج نذر، مش محتاج نذر، لأن بلاءه فوق كوني نذرا. نعم، لكن على أي حال إذا أرادت الأخت أن تستريح لسؤالها فلتتصدق بشيء، هذا الشيء اختلف فيه أهل العلم، لأنه قد ورد في رواية مسلم: من نذر فلم يستطع فليتصدق بشيء، وفي رواية: من قال لأخيه تعالى أقابلك فليتصدق بشيء، وهذه رواية مسلم، فليتصدق بشيء. قال: هذا الشيء هو الكفارة أو أي شيء يجزئ؟ الراجح أن أي شيء مهما قل يجزئ في هذا، خاصة أن الأخت عاهدت الله تعالى، فإذا حملنا هذا العهد على النذر فإنما يجزئها أن تتصدق بأي شيء في إمكانها قل أو كثر، والله تعالى أعلم. نريد شرح هذا الحديث: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، هل هذا معناه تعلم الإيمان ثم حفظ القرآن أم ماذا؟ أظن أن هذا السؤال بالذات كان محل خطبة طويلة على هذا المنبر، صحيح ولا لا؟ صح؟ قلنا: النبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 عاما يعلم أصحابه الاعتقاد أولا قبل أن ينزل من السماء حكم شرعي واحد، يعلمهم مين؟ الإيمان. ولذلك هذا ليس بحديث ابتلاء، هذا قول عبد الله بن عمر وقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم أجمعين. فيقولون: تعلمنا القرآن ثم تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا، ويقول عبد الله بن عمر: كان الواحد منا يتعلم العشر آيات من القرآن فيقف عندها يتعلم حلالها وحرامها وما يجب عليه منها، فإذا ازددنا بها إيمانا وعملنا بحلالها وحرامها وحدودها وفرائضها وما يجب على الواحد منا أن يقف عنده فيها حفظنا العشر آيات الأخريات. فالإيمان أولا، وكم من يحفظ القرآن لا إيمان له، أن بعض الناس يتصور أنه إذا حفظ القرآن فقد عبر القنطرة، ليس صحيحا، بل معظم أهل البدع أعظم الناس بدعة منهم في تاريخ الإسلام الخوارج، وكانوا أحفظ الناس لكتاب الله وأعبد الفرق الإسلامية، لله عز وجل، وما وقعوا فيه إلا لاستشعار بأن المعصية الصغيرة ذنب كبير في حق من عصي أو في حق الله عز وجل، ولذلك كفروا مرتكب الكبيرة. قالوا الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر وغير ذلك هذا كافر خارج عن الملة مخلد في النار. معناه ليس كذلك، معناه ليس كذلك، لكنهم قالوا بذلك استشعارا لعظم الذنب. طب ده يعني حسن نية الواحد مش كفاية، ولا العواطف في الأحكام الشرعية كفاية، إنما المسائل الشرعية تقرر بالقواعد العلمية، بالقواعد العلمية لا يكفي العاطفة أبدا. فتاة تبلغ من العمر 16 عاما كانت مريضة جدا، والأطباء عرضوا عن علاجها في ليلة القدر. بكت الفتاة بشدة ونامت، وفي منامها أتتها السيدة زينب. طيب طبعا انت كده خدت الجواب، خدته؟ كيف الله المعافين. نعم خلاص انت في عافية، ما انت في ما فيش السؤال اصلا، انما اللي فيهموه وفيهم الجواب. شوف الاخ بيقول ايه، كيف اخطب امرأة صالحة ذات دين وجمال ونسب وحسب، ويقول وانا رجل فقير وارجو من الله ذلك، وبعدين نقط 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 يا رب. اسال الله تعالى ان يوفقك لما فيه الخير والصلاح. انما يا اخي الكريم معنى وصيتي ونصيحتي لك ان تتزوج امرأة كفءا لك ماديا، نصحتي ان شئت ان تعمل بها وان شئت فان تلقيها في البحر. لكن لو انك انفقت على امرأة اقل منك في مستوى المعيشة، يعني لو ابوها مثلا بيقبض 200 جنيه وانت بتقبض 300، هتبقى عيشتها معاك زي الفل زي الفل، تبقى مبسوطة او حاسة بالنعمة وشكرك عليها، لو صاحب الدين يعني هتشكرك عليها قوي. انما تروح وانت ما انتش لاقي اصلا قوت يومك، عايز امرأة صاحبة دين ماشي مش خلاف، ونسب وحسب وجمال ودنيا وهليلة وسيارات وعمارات، وبعدين ماذا تصنع؟ خدت بالك؟ معظم البلاء يأتي من هنا، معظم البلاء يأتي من هنا. نعم، وهناك طبعا حالات كثيرة جدا في المجتمع تشهد العود الواقع. وذلك العلماء لما قالوا الكفاءة في الزواج شرط اختلفوا الكفاءة فيهم، الكفاءة فيهم، الكفاءة في الدين ده محل اتفاق، لكن اختلفوا هل الكفاءة المعنية في هذا الشرط كفاءة في الدنيا ولا في الدين بس. ها؟ فمنهم من رد كفاءة مين؟ كفاءة الدنيا، لأن خديجة رضي الله عنها كانت ماديا أكفأ من مين؟ بل خديجة كانت بتنفق عليه وكان بيشتغل عندها عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، صح ولا لا؟ وغير امرأة غنية ثرية تزوجت رجلا فقيرا. الشباب الايام دي، الشباب الايام دي فاكرين العملية زي مين؟ زي ما احنا بنقرأ في الكتب، الكتب حاجة يا اخواننا، واحنا حاجة وقعنا مر، وقعنا طين، خدت بالك؟ فإياكم أن تتصوروا الحادثة اللي دائما بنسمعها، أن رجلا دميما تزوج امرأة جميلة، فرأها رجل فأعجب بها فقال إيه الحكاية؟ أنت بتقول لك أنت إزاي؟ فدعاها أن تطلق فتزوجها، قالت يا هذا إليك عندي، فلعلني عصيت فعاقبني الله تعالى إيه؟ به، ولعل بينه وبين الله خير فكافأه بيا. كان ده خلاص انتهى، كان ده معاش منه خلاص. خدت بالك تتجوز واحدة النهاردة انت احسن منها، انت صحيح متعرفش حاجة بس هي شايفة ان انت الشيخ الكبير قوي اللي ما فيش احسن منك، وانت رايح وانت جاي تقول لك يا فضيلة الشيخ يا سيدنا يا مولانا، لكن تتجوز واحدة اغنى منك تقول لك بقول لك ايه، انت تحاول تشوف لي بقى ايه شقه كده نظيفه على النيل عشان خاطر يعني تناسب المستوى وتبقى على قد المقام، وانت لا انت قد المقام ولا قد البسط، خدت بالك؟ وبعدين تقع بعد ذلك في مشاكل وتضطر تاخد من ده ومن ده ومن ده على اساس تعيشها في نفس الايه المستوى، لان الهانم مش عايزك تنزل،
هتنزل ازاي على رقبتها؟ فانت تطلع له طلع كله معثر، طلع معثر من ده، وتنفع وتشحن وتنصب وتاخده وتاخد وتخلف الوعد، صح؟ كل ده مش خاطر مين؟ طرد الهانة. فانت بقى ما يعني دين بنصيحة ليك انك انت تختار واحدة اقل منك تشعر بنعمة الله تعالى عليها، انما اعلى منك ستزدريك في يوم من الايام ولا بد. قال انا تزوجت زوجتي التي هي معي الان، ولكن قبل الزواج وقعت انا وهي في فعل. ما معنى الباء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، الباء هي الانفاق والاتيان، الانفاق على الزوجة وابنائها والقدرة على اتيان النساء. ليس لأهل العلم تفسير اكثر من ذلك. ما هو حكم جذب الشارب بالشفرة؟ وهل هو من اعمال المبتدعة؟ هو بلا شك ليس من السنة. الذي يحلق شاربه بالموز ليس من السنة، بل السنة جذب الشارب من على اعلى حد الشفة العليا، يعني لا تتركه ينزل في فمك، اما حلقه فليس من السنة. نريد معرفة الحكم فيما يتعلق بلبس الذهب للسيدات واستعماله سواء كان محلقا او غير محلق. جاهز المحلق وغير المحلق ذهب جائز للمرأة، خلافا لشيخنا الألباني رحمه الله. يقول أسألك بالله الإجابة مع الإفك. طيب هو أنا معرف عنه بكرة ولا إيه؟ ها؟ معرف عنه بكرة؟ ما جديد عنه؟ والله؟ أنا بحاول إخفاء ذلك يعني. طيب اذا كان معلوم عني بياخذها عندكم بقى. فاتت سنة المغرب البعدية حتى اذن العشاء وصلها بعد الاذان، فهل تصح وتجزي وارجوك؟ الحقيقة اهل العلم لهم قولين بالمسألة دي. الجمهور يقولون بجواز قضاء الفوائد في كل حال، في كل حال. وغير الجمهور من المحدثين والظاهرية يقولون لا تقضى الفوائد الا اذا فاتت بعذر، الا اذا فاتت به بعذر حتى دخل وقت الثانية. اما الواحد دلوقتي يصلي المغرب ويفضل بقى يلعب ويروح ويجي وما اعرفش ايه وبتاع، وبامكانه ان هو يصلي بدل ركعتين 20 ركعة، خدت بالك؟ وبعدين هو قاعد كده بيغير هدف، وبعدين لما يؤذن لصلاة العشاء يقوم بيتأذن ويقوم يصلي ركعتين بسنة مين؟ المغرب. الحقيقة هذا الرأي أرجح إلي، هذا الرأي أرجح لدي، أن من فاتته صلاة صلاها إذا كان معذورا بعد دخول الثانية. أما إذا تركها متعمدا فلا يصليها إذا دخل وقت الثانية، والله أعلم. كده في لطف ورفق ولا لا؟ قال كان في بداية عمره وبلوغه مع جهله يفعل الكبائر من الزنا والسرقة والغيبة، هو ده بقى محتاج رفق بقى في رمضان وغيره، ثم هداه الله لسبيل خير من ذلك، وسمع بأمر القصاص في الآخرة، فذهب إلى أحد أهل المظالم فاستحله وأقر بين يديه بفعل الفاحشة مع ابنته، فعفى الرجل وصفح، عفى الله عنه وعنه. وذهب للباقين وذكر لهم أنه وقع في حقهم بسوء دون ذكر المظلمة صراحة فعفوا، وذلك مخافة قطيعة الرحم أو بعض الضرر عند ذكر حقيقة المظلمة مع هؤلاء بخلاف الأول. فهل يحاسب على هذه المظالم يوم القيامة؟ وهل تعد هذه توبة صحيحة هنا؟ الحقيقة هذا السائل ما زاد عن الأبواب التي ندرسها ونتناولها في كل يوم هنا، وأن الذي بدر منه هو كبائر بلا شك، والكبائر في دائرة الذنب من الزنا والسرقة وغير ذلك، فبلا شك أن هذا من عظائم الذنوب ويستوجب الحد، لكنه لا حب الآن. وحتى على فرض وجود الحب الآن، فإن الله تعالى قد ستر عليك وأنت تأتي هذه الكبائر، ف فدائرة عفو الله عز وجل لا تشملك كما تشمل كل شيء، كما قال الله تعالى ورحمته وسعت كل شيء. فذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله تعالى وسعت كل شيء، فإنما يجزئك ويكفيك أن تتوب توبة صادقة، توبة خالصة لله عز وجل. ولا يلزمك كذلك التحلل من أصحاب هذه المظاهر، لا يلزمك. لبعض الناس ربما تعسف في معرفة المنظمة، وانا في الحقيقة لو انك عرضت علي هذا السؤال قبل ان تشكو هذه المظلمة لولد البنت التي ظلمتها وظلمت نفسك ايضا، ما نصحتك ابدا باخباره بذلك. لكن كونك قد فعلت وكونه قد عفا فهو اعظم منك واكرم. هذا الرجل ولد البنت اعظم منك واكرم ان يعفو في عرضه، وهذا على خلاف عرض الناس جميعا. فكون عفا فهذا يدل على يعني أصالته وشرفه وسيادته. فهذا الأخ إنما يسعى أن يتوب إلى الله عز وجل، ولا يشفي عليه بعد ذلك، ولا يلزمه أن يذهب إلى بلاد تقيم الحدود، لأن بعض الناس يفعل هذا. إذا أذنب ذنبا في البلد ليس يقام فيه الحد ذهب إلى الحدود وأخبرهم بذلك. فما أقول كل هذا لا يلزمك، إنما الذي يلزمك أن تطلب إلى الله عز وجل وأن تنخرط في سلك طلاب العلم، فتطلب العلم وتكثر من الصلاة والصيام والذكر والاستغفار والله تعالى يتقبل منا ومنك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.